السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق.
أحييكم مستمعي الكرام، ونبدأ بثنا اليوم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. عبر مجلس الرئاسة عن قلقه الشديد من سلسلة القرارات والإجراءات التي أعقبت الانتخابات التشريعية، محذرا من أن تؤدي إلى عرقلة العملية السياسية. كما طالب المجلس الهيئات القضائية والمستقلة ذات العلاقة بالحرص على الأطر الدستورية في اتخاذ قراراتها القانونية والإجرائية. جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس الرئاسة أكد فيه على ضرورة عدم إطالة فترة الفراغ الدستوري بغياب مجلس النواب. المجلس دعا إلى تفعيل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا مفوضية الانتخابات إلى تقديم نتائج الانتخابات في المحافظات الأخرى عدا بغداد إلى المحكمة الاتحادية، وذلك للمصادقة عليها وكسبا للوقت. وكذلك دعا إلى الإسراع في عملية إعادة العد والفرز. أعلن الناطق باسم عملية بغداد قاسم الموسوي إلقاء القبض على أفراد خلية مسؤولة عن هجمات نيسان الماضي ضد 3 سفارات في بغداد. في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عرض الموسوي شريط فيديو تضمن اعترافات لأحد الضالعين في الهجمات ويدعى هيثم أحمد خلف، ولقائد الخلية واسمه مبارك محمد عباس. الموسوي أضاف أنه تم اعتقال خلف بعد فشله مرتين في 4 نيسان الماضي في تفجير سيارة مفخخة، ثم بعد محاولته الهرب. وقال الموسوي إن الشرطة أطلقت عليه النار وأصابته، ثم تم الإعلان عن مقتله عبر شاشة العراقية، وذلك لفسح المجال لتحقيقات أوسع. الموسوي قال:
رأي الخلية الاستخبارية بأن نعلن عن مقتل هذا الإرهابي حتى نواصل التحقيق باتجاه الشبكة الإرهابية التي نفذت هذا العمل الإرهابي. هذا الانتحار اللي هو يدعى هيثم أحمد خلف، والخلية الاستخبارية فورا بدأت التحقيق معه، وبعد مرور 10 أيام بالضبط يوم 14 نيسان تمكننا من إلقاء القبض على كافة أفراد الشبكة.
أعلن الجيش الأمريكي مقتل 2 من جنوده بعد إصابتهما في حادثين غير قتاليين في العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن عدد قتل القوات الأمريكية حسب إحصاءاتها الخاصة ارتفع بذلك إلى 4396 عسكريا منذ الاجتياح في عام 2003. أعلن مسؤولون في طيران دبي وفي الخطوط الجوية القطرية اليوم أن الشركتين تنويان تسيير رحلات جوية إلى عدد من المدن العراقية. يذكر أن شركات عديدة أصبحت تسير الرحلات من وإلى العراق، منها شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة الاتحاد في أبوظبي. أواصل تقديم عرض أنباء من إذاعة العراق الحر. اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنا أمريكيا من أصل باكستاني لشك في علاقته بمحاولة تفجير سيارة مفخخة في تايمز سكوير في نيويورك. نائب الادعاء إريك هولدر قال إن اعتقال المتهم فيصل شهزاد جرى في مطار جون كينيدي الدولي، وعندما كان على وشك الصعود في طائرة متجهة إلى دبي. هولدر قال إن التحقيق فيما وصفه بأنه عمل إرهابي ما يزال متواصلا.
التحقيق مستمر في اتجاهات عديدة مع سعينا إلى جمع معلومات ذات قيمة، غير أن ما هو واضح هو أن هدف هذا العمل الإرهابي هو قتل أمريكيين.
Americans.
هذا وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن اعتقال شهزاد جاء على خلفية قيادته سيارة مفخخة إلى منطقة تايمز سكوير يوم السبت الماضي. أعلنت إيران أن قوتها البحرية ستجري مناورات عسكرية في منطقة الخليج وفي بحر عمان اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولمدة 8 أيام. يذكر أن حرس الثورة الإيرانية أجرى مناورات قبل أسبوعين على مدى 4 أيام في المنطقة نفسها إضافة إلى مضيق هرمز. هذا وقال قائد البحرية الإيرانية حبيب الله سياري لفضائية العالم أن المناورات ستظهر قدرات البحرية الإيرانية في مجال الدفاع. مسؤول جنرال تركي ونائب ادعاء بارز أمام المحكمة اليوم بتهمة التخطيط لإسقاط الحكومة التركية الحالية. وكالة الأناضول للأنباء ذكرت أن إجراءات المحاكمة بدأت اليوم في مدينة أرضروم وبعد مرور شهرين على توجيه تهم إلى هذين المسؤولين و12 شخصا آخر. وجاءت هذه الاتهامات نتيجة تحقيق في شبكة تضم عددا من العلمانيين ذكر أنها كانت تسعى إلى نشر الفوضى وبالتالي إلى إسقاط الحكومة التركية الحالية ذات الميول الإسلامية. لقي 29 شخصا مصرعهم بسبب أعاصير وفيضانات اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات الأمريكية في جنوب شرق البلاد. 19 من القتلى سقطوا في تينيسي والبقية في ميسيسيبي وفي كنتاكي. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر، طاب يومكم مستمعين الأعزاء بكل المحبة والخير، ودعوة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. سنقدم خلالها حلقتين جديدتين من برنامجي النوافذ المفتوحة وعالم متحول، كما يتضمن منهجنا بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، وتحمل العناوين التالية: الحكومة العراقية تفاوض نظيرتها الأمريكية لاسترجاع الأرشيف اليهودي، وتطوير مستوى التنسيق الأكاديمي والإداري العراقي الأمريكي في مجال التعليم، ولنا زيارات لعدد من المحافظات، ففي كربلاء ورشة عمل متخصصة في مجال أمراض الجهاز الهضمي بحضور أطباء عراقيين وعرب. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع تحيات أسرة الإذاعة. أما الآن فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر القضايا السياسية عبر الوقت المخصص لملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: مسح عالمي يكشف أن حرية الإعلام تواصل انتكاساتها في دول بينها العراق. شهدت الحرية الإعلامية انتكاسات في العديد من دول العالم خلال العام المنصرم وذلك للسنة 8 على التوالي. وكشف التقرير السنوي الأخير لمؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته مؤسسة فريدم هاوس أو بيت الحرية الأمريكية لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار، كشف أن حرية الإعلام تدهورت في كل أرجاء المعمورة تقريبا، بحيث يمكن القول إن واحدا فقط من بين 6 أفراد من سكان العالم ينتمي إلى دول ذات صحافة حرة. التقرير المنشور تحت عنوان حرية الصحافة 2010 مسح عالمي لاستقلال الإعلام ذكر أن الصحفيين يشكلون أعدادا متزايدة من ضحايا الاعتداء والجريمة في عدة دول، وقالت جينيفر وينسر المدير التنفيذي لبيت الحرية إن حرية التعبير أساسية لجميع الحريات الأخرى، ذلك أن سيادة القانون والانتخابات النزيهة وحرية التنظيم ومساءلة الحكومة جميعها تعتمد على صحافة حرة قادرة على تأدية مهمتها الرقابية. من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة وجهها لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن حرية التعبير تشكل أحد حقوق الإنسان الأساسية، غير أن في العالم أجمع حكومات وجهات في السلطة تجد العديد من الوسائل للتضييق عليها. وأضاف بان كي مون إن شعار هذا العام هو حرية الإعلام الحق في المعرفة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام المضطهدين في كل مكان. وختم الأمين العام للمنظمة الدولية رسالته بدعوة الحكومات والمجتمع المدني والناس في جميع أرجاء العالم إلى إدراك مدى أهمية العمل الذي تضطلع به وسائط الإعلام وإلى الدفاع عن حرية الإعلام بحسب تعبيره. يذكر أن بيت الحرية دأب على نشر مؤشر حرية الصحافة في العالم سنويا منذ عام 1972، وهو يتبع منهجية لقياس مدى حرية الصحافة والإعلام عموما في كل دول العالم لتصنيفها وفق ثلاث فئات أساسية، هي فئة الدول ذات الصحافة الحرة والدول ذات الصحافة الحرة جزئيا، إضافة إلى فئة الدول التي لا تتمتع فيها الصحافة بالحرية. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا احتلت إيران المرتبة الأولى من بين الدول التي شهدت تراجعا كبيرا في حرية الصحافة، وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران 2009، كما سجل تراجع في تونس والجزائر والمغرب والإمارات العربية المتحدة. وفيما يتعلق بالعراق الذي جاء تسلسله 144 وتصنيفه ضمن فئة الدول التي لا تتمتع فيها الصحافة بالحرية، قال التقرير إنه شهد عاما آخر من التحسن فيما تراجع التحيز السياسي وانخفض عدد الهجمات ضد الصحفيين. وفي تعليقه على ما ورد في تقرير بيت الحكمة عن مؤشر حرية الصحافة في العراق، قال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي لإذاعة العراق الحر:
نسبة العراق رغم التعددية التي يتمتع بها من ناحية وسائل الإعلام، إلا أن حرية الصحافة واجهت انتكاسات كبيرة جدا في العراق خلال السنوات الماضية، محاولات عديدة للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات، محاولات عديدة كذلك على السيطرة على تحركات وسائل الإعلام من قبل جهات رسمية وحكومية في العراق. نحن في مصر الحريات الصحفية كان هناك لدينا مؤشرات سنوية، المؤشرات ارتفعت عن العام الماضي حيث أن نسبة الانتهاكات وصلت إلى 262 انتهاك تعرض لها صحفيون عراقيون، يعني بالتحديد اعتداءات بالضرب 83 حالة سجلنا، عندنا حالات منع 57 حالة، عمليات تضييق وصلت إلى 37 حالة، دعاوى قضائية ومحاكمات 14 حالة، مداهمات وإغلاق مؤسسات إعلامية 8 حالات، عندنا اعتقال وحجز لصحفيين ميدانيين 49 حالة، عندنا عمليات قتل واختطاف وصلت إلى عملية قتل واحدة وثلاث حالات اختطاف، عندنا الاستهداف المسلح بالعبوات اللاصقة والأسلحة الكاتمة للصوت حقيقة وصلت إلى 10 حالات.
وأضاف العجيلي قائلا:
حرية الصحافة في العراق ما زالت تواجه الكثير من التحديات، ولو عدنا قليل لما تحركت به الحكومة العراقية في العام الماضي وتحديدا ما قامت به على سبيل المثال وزارة الاتصالات التي حاولت أن تضع ضوابط وشروط للسيطرة على استخدام الانترنت في العراق بادعاءات أنها تريد الحفاظ على الخلق العام في المجتمع، وأرادت أن تحجب المواقع الإباحية من ناحية، ومن ناحية أخرى أرادت أن تحجب بعض المواقع التي تقول أنها تحرض على العنف، بالإضافة إلى ما وضعته هيئة الاتصالات والإعلام من لوائح حقيقة لوائح وصفت بالقيود الجديدة من قبل المنظمات الدولية.
مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من المعلومات عن الأجواء التي يمارس فيها الصحفيون العراقيون ومراسلو إذاعة العراق الحر مهامهم في تغطية المعلومات بحرية، قال مراسلنا في بغداد ليث أحمد في مقابلة عبر الهاتف:
لا شك من أن هنالك مساحة من الحرية قد تبدو جيدة للوهلة الأولى، إلا أن خطوط حمراء لا تزال موجودة. اليوم الخشية لم تقتصر على تهديدات الجماعات المسلحة، بل الخشية تكمن من قبل الأجهزة الأمنية التي لا زالت تفتقر إلى ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع الإعلام. قيود أخرى مضافة كانت من قبل هيئة الاتصالات والإعلام التي الآن أصبحت هي الجهة التي تعطي الموافقات وتنظم البث في العراق. نعم هنالك تحديات، هنالك استهدافات، لكن كما أشرت الاستهدافات الآن تبدو أكثر من قبل الأجهزة الأمنية.
ليث، ماذا عن عمل زملائنا مراسلي إذاعة العراق الحر في بغداد؟ يعني أثناء تغطيتهم اليومية للفعاليات والنشاطات والأحداث المتعلقة بمستجدات الشأن العراقي، هل تجد أو هل يذكرون يعني أنهم يواجهون صعوبات، أم أنهم يتحركون بالحرية التي يحتاجها الصحفي لنقل المعلومات بدقة؟
نعم، مراسلون حق الحر لم يكونوا بمعزل عن بقية الإعلاميين، إلا أنهم فعلا أثبتوا جدارة من خلال أدائهم وعملهم الإعلامي. هذه الجدارة حققت ثقة عالية من قبل المستمعين بشتى مشاربهم، بل وحتى من قبل السياسيين الذين أهدوا ثقة للتوازن والمهنية التي اعتمدها المراسلين مراسلي إذاعة العراق الحر في تناقلهم للأخبار وفي تحليلاتهم لمجمل الأمور، إلا أنه التحديات لا زالت ماثلة أمام الإعلاميين، ليس فقط مراسلي إذاعة العراق الحر وإنما بقية المراسلين.
ليث أحمد مراسلنا في بغداد وقد تحدثت إليه عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
أقرت أخيرا مفردات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات الخمس المقبلة، والتي ستطلق في إطار حملة شاملة لتوعية مختلف شرائح المجتمع العراقي في عموم البلاد. وأفادت هيئة النزاهة على موقعها الإلكتروني بأن خبراء عراقيين مشاركين في ورشة العمل التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في عمان تدارسوا تفاصيل الحملة التي سيقوم خلالها مدربون من الهيئة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والمجتمع المدني بعقد ندوات توعية لتدريب نحو 100,000 عراقي في 15 محافظة خلال 16 شهرا. رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقالي تحدث لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل الاستراتيجية للفترة ما بين 2010 و2014 قائلا:
تم العمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق، وانتهى الحقيقة من وضع الاستراتيجية لخمس سنوات قادمة ابتداء من 2010 إلى 2014 في نهاية عام 2009. الاستراتيجية قامت على أساس بحث في نقاط القوة ونقاط الضعف في البيئة العراقية، ثم بشكل أساسي الخطة التفصيلية وضعت على أساس تحديد مظاهر الفساد المنتشرة في المجتمع العراقي وفي القطاع العام العراقي، ثم وضع معالجات مناسبة لكل مظهر من تلك المظاهر، وتحديد فترة زمنية لإنجاز تلك المعالجة، تحديد الجهة المسؤولة عن القيام بتلك المعالجة، وتحديد آليات للرقابة وتقييم الأداء والتقدم في تنفيذ المعالجات، ثم تحديد الجهة المعنية بالمراقبة على تقدم الأداء وتقدم المعالجة في ضوء ما وضعته الخطة للمعالجات.
وأوضح العقيلي أن هيئة النزاهة باشرت خلال الشهر الحالي بوضع الخطط التفصيلية للحملة بإشراف فريق من الخبراء.
بدأنا في هذا الشهر فعليا بتكليف مكاتب المفتشين العموميين بوضع الخطط التفصيلية، خطط العمل لكل مظهر من مظاهر الفساد المؤشرة في وزاراتهم، وهم يعملون الآن على وضع الخطط في موعد أقصى 1/6 ستقدم الخطط التفصيلية. هناك لجنة عليا من الخبراء المختصين من مختلف الجهات بضمنها هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، مكاتب المفتشين العموميين، الإعلام، المجتمع المدني، القطاع الخاص، من جميع الجهات المعنية. هي لجنة خبراء ستشرف على تنفيذ الاستراتيجية، تكون في مقر هيئة النزاهة، على اعتبار هيئة النزاهة هي الجهة المعنية بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة والمعنية بمكافحة الفساد في العراق، وهي المشرفة على كل الجهود العراقية الرامية إلى مواجهة مشكلة الفساد في العراق.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة أنها ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب إلى محكمة التمييز الاتحادية للطعن بقرار الإفراج عن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني وإسقاط التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة الصادر عن محكمة جنايات الرصافة. وفي المتابعة التالية التي أعدها مراسلنا في بغداد محمد كريم لملف العراق الإخباري، أوضح العقيلي موقف هيئة النزاهة قائلا:
هيئة النزاهة من واجبها أن تقوم بالطعن بقرار محكمة الجنايات أمام محكمة التمييز. نحن لا نشكك في قرار المحكمة، نحترم قرار القضاء ونحترم ما توصلت إليه المحكمة، لكن من واجبنا القانوني أن نطعن ونعرض الأمر على محكمة التمييز. محكمة التمييز على اعتبارها أعلى محكمة قانون في العراق، وهي صاحبة القول الفصل في النتيجة في مصير القضية وفي مصير التهمة الموجهة إلى معالي الوزير.
كما أكد العقيلي أن هيئة النزاهة ما تزال على قناعة تامة بأن الأدلة التي كانت قد قدمتها في قضية وزير التجارة السابق أمام محكمة جنايات الرصافة هي أدلة كافية لإدانته بالتورط في قضايا فساد مالي.
لا يمكن أن يتفق القانونيون في وجهات النظر، قد ترى المحكمة أن الأدلة غير كافية أو أن التهم لا تعد من الجرائم، في حين احنا نرى أن الأدلة كافية أو أن التهم تعد من الجرائم. طبعا للقضاء القول الفصل، لذلك احنا سنستند إلى أن ما توفر من الأدلة في القضية كافيا لتوجيه تهم إلى معالي الوزير.
من جهته يوضح الخبير القانوني أسود المنشدي أن لهيئة النزاهة العامة حق الطعن في قرار محكمة جنايات الرصافة، كما أن لهذه المحكمة حق الإصرار على قرارها حتى بعد نقضه من قبل هيئة التمييز الاتحادية.
يحق لأي طرف سواء كان المشتكي أو المتهم الطعن بقرارات المحكمة، وحيث أن هيئة النزاهة هي التي حركت الشكوى فمن حقها الطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية. إذا صدقت الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات المسألة انتهت، وإذا نقضت هذا الحكم فتعاد إلى المحكمة والنقض يبين أسباب النقض.
إلى ذلك يعتقد بعض المراقبين على الساحة السياسية العراقية ومنهم الكاتب والصحفي هادي جلو أنه سيكون لقرار تبرئة وزير التجارة السابق من تهم الفساد المالي والإضرار بالمال العام الموجهة إليه تداعياته الواضحة على المستويين الإعلامي والسياسي.
الآن هي المسألة ستؤثر باتجاه سياسي واتجاه آخر إعلامي، باعتبار أن المرحلة التي برئت ساحته من قبل المحكمة هي مرحلة حساسة جدا في وضع العراق الحالي وهناك تجاذبات سياسية بين دولة القانون والعراقية وباقي الكتل السياسية.
يشار إلى أن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني كان قد مثل أمام البرلمان العراقي في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالضلوع بقضايا فساد مالي وإداري، ليستقيل السوداني في حزيران من العام نفسه، ليعتقل بعدها في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد ويمنع من السفر. لملف العراق الإخباري، محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.